هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا ضيف اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
اكتبوا إلينا مستمعين الأكارم على هذه العناوين: الإيميل راديو هادي @irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. معنا في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخت أم محمد، ويدور حول أحكام صلاة الجماعة. السؤال الثاني من الأخت آيات، ويتعلق بحدود النظر والكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية. وأما السؤال الثالث فهو حكم العقد على الكافرة الكتابية الحربية كالإسرائيلية أو الأمريكية، كما يقول صاحب السؤال الأخ قاسم علي أحمد. الجواب بعد قليل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله من جديد.
الأخت محمد تقول: لو دخلت في صلاة الجماعة وكان الإمام منحنيا للركوع الأول، إن كبرت وانحنيت للركوع الأول، الإمام رفع رأسه من الركوع قبل أن أقول الذكر، فهل أكمل الذكر في هذه الحالة أو أرفع رأسي مع الإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لسؤال الأخت، نقول أخت الفاضلة: درك الإمام في الركعة هو إدراكه في حد السجود، يعني لو كان هو بدأ بالصعود من الركوع، درك الإمام في الركعة في صلاة الجماعة هو دركه في الركوع. فإذا كان الإمام بدأ يرفع رأسه من الركوع والمأموم بدأ بالنزول والتقيا في حد الركوع، هذا المقدار كافي، يحسب للمأموم ركعة. الآن الإمام ارتفع ووصل المأموم إلى حد الركوع، رجل كان أو امرأة، ماذا يفعل؟ هل يذكر أو كما تقول الأخت يترك الذكر حتى يتابع الإمام بسرعة؟ أقول الذكر لا يأخذ وقتا، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في مثل هذه الحالة يجب على المأموم أن يذكر، ولكن لا يطيل في الذكر حتى الإمام يروح السجود ويمكن يفوت السجود عليه، يذكر بسرعة الذكر الواجب ويرفع رأسه ويلتحق بالإمام. الإمام لا ينزل بسرعة ويتحرك بسرعة، فهو سيدركه وهو يسجد.
نعم.
في هذه الحالة، وهذا كثيرا ما يحصل معنا ومع غيرنا ونمارسه بشكل طبيعي.
طيب، أيضا حول صلاة الجماعة تقول الأخت: لو كان الإمام وظيفته التشهد الأول وأنا وظيفتي القيام للركعة الثانية، فهل أجلس مع الإمام حتى يتشهد ثم أتابعه، أو أقوم للركعة الثانية مباشرة؟
بالنسبة لهذه الحالة، إذا أرادت أن تنفرد عن الجماعة، تنوي الانفراد، نعم تستطيع أن تقوم وتترك الإمام وتكمل صلاتها وحدها. فتكون قد أدركت من الجماعة هذا المقدار فلها أصل ثواب الجماعة. أما إذا أرادت أن تبقى كما هو ظاهر سؤالها أرادت أن تبقى مع الجماعة فنقول في مثل هذه الحالة لا يجوز لها أن تقوم قبل قيام الإمام لأنها تريد أن تبقى معه في الجماعة، فعليها أن تتزحزح عن الجلسة المتعارفة للتشهد وكأنها تريد القيام، جلسة القرفصاء كما تسمى،
نعم،
تتهيأ للقيام، تبين نفسها أنها على هيئة من يريد القيام وتنتظر الإمام إلى أن يكمل التشهد ويقوم فتقوم معه وتتابعه في الجماعة. هكذا تكون قد بقيت معه في الجماعة. طبعا هذه المرأة راح تواجه مشكلة أين؟ في الركعة اللاحقة.
صحيح،
الإمام صار الثالثة له لو كانت الصلاة ظهر أو عصر أو عشاء،
نعم،
لا يتشهد ولا يسلم، وهي عليها أن تتشهد لأنها صارت لها ركعة ثانية. الإمام على رسله يقوم من سجوده ويقوم يقف. في مثل هذه الحالة المرأة تتشهد بسرعة في الركعة اللاحقة
ثم تلتحق بالإمام،
ثم تلتحق بالإمام. إذا لم يمكنها أن تقرأ ثلاث تسبيحات ثلاث مرات، هو الواجب منها عند مشهور الفقهاء مرة واحدة،
نعم،
أساسا الواجب مرة واحدة. في مثل هذه الحالة أيضا إذا لم تدرك إلا مرة واحدة، لو كان الواجب أكثر من مرة لا يعود الواجب أكثر من مرة واحدة، تسبيحات الأربع مرة واحدة ثم تركع مع الإمام.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. جيد، سمحت الشيخ الآن مع سؤال الأخت آيات، وتقول: ما هي حدود النظر والكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ وهل يجوز تبسم أحدهم للآخر دون ريبة ولا شهوة؟ وما الذي يدل على ذلك من القرآن أو الروايات، علما بأن ذلك في مجال العلم؟ يعني هناك تدارس العلم، وربما ابتسم أو ابتسمت أو نظر أو نظرت وما إلى ذلك.
نحن لا نحتاج في هذا المجال إلى أدلة قرآنية أو روائية خاصة. في علاقة الرجل بالمرأة ما دامت العلاقة ضمن العفة ولم تخدش العفة بوجه من الوجوه، وكان الكلام كلام عادي كما أشرتم في العلم مثلا،
نعم،
أو في السياسة أو في أي شيء، ولم تكن الخلوة التي فيها إشكال شرعي بين الرجل والمرأة وحدهما لأن إبليس هو الثالث بينهما،
في مجموعة الآن
في كافيتيريا الجامعة في صف، نعم، التدريس إلى ما هنالك. طبعا، نعم، أصل الاختلاط هو ليس أمر محبب ومحدث في الشريعة، ولكن، نعم، لا مانع منه شرعا على كل حال يجوز،
نعم،
في مثل هذه الحالة يجوز الكلام، يجوز التحادث في القضايا العلمية، وقد يقتضي بعض الأوقات نقاش ورفع صوت إلى حد ما، ما دامت القضية في حدود المتعارف، ليس فيها ريبة، ليس فيها إثارة شهوة. قد يقتضي الموقف العلمي تبسما، قد يقتضي ضحكا في بعض الحالات إذا انتصر واحد على الطرف الآخر. في مثل هذه الحالة لا يوجد أي مشكلة شرعية على الإطلاق. الأخت كانت تتصور أنه يوجد مشكلة شرعية فتطلب مني الآيات والروايات، والله العالم، أقول لا توجد مشكلة شرعية، لكن دائما المرأة مع الرجل عنصران بطبيعة فطرتهما ينجذب أحدهما للآخر، فليكونا متنبهين لهذه القضية في جميع الحالات.
جيد، نصل الآن إلى السؤال الأخير، وهو من الأخ قاسم علي أحمد، يقول: هل يجوز العقد على الكافرة الكتابية الحربية كالإسرائيلية أو الأمريكية مثلا؟
الكتابية يجوز العقد المنقطع عليها كما هو المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل يكاد يكون إجماعيا. الزواج الدائم المشهور شهرة عظيمة العكس، أنه لا يجوز. في الزواج المنقطع يجوز، لا فرق في الكتابية بين كونها حربية أو غير حربية، ما دامت كتابية فيجوز العقد عليها. فالكافرة الكتابية يجوز العقد عليها سواء كانت حربية أو لم تكن حربية. في جميع الحالات ما دامت كتابية فإن الشريعة المقدسة تجوز العقد عليها.
ولكنها حربية هنا،
حتى لو كانت حربية،
نعم،
ما دام يأمن جانبها في هذا العقد ولا يخاف على نفسه من أن تقتله أو إلى ما هنالك، لا توجد مشكلة شرعية. بعبارة أخرى كل كتابية بالإصطلاح الشرعي هي حربية إذا لم تكن من أهل الذمة أو من المعاهدات. ليس المقصود، كثيرا ما أنبه أنا في هذه البرامج على هذه القضية، ليس المقصود من الحربية التي تحمل سلاحا في وجهنا فعلا وتريد أن تقتلنا أن تكون في مجتمع ليس تابعا للمجتمع الإسلامي، ليست من أهل الذمة، ولا بيننا وبينهم عهد وميثاق، فهذا هو مجتمع الحرب حتى لو لم يكن بالفعل يرفع السلاح علينا. هذا هو بالمعنى الفقهي الاصطلاح بالنسبة للحرب عند كافة المسلمين، ولو كنا لا نقاتلهم بالفعل ولا يقاتلوننا بالفعل. مثل هذه الكتابية يجوز العقد عليه. يعني الآن إخواننا الذين يعيشون في البلاد الغربية ويعقدون على الغربيات، هم يعقدون على نساء كتابيات حربيات من حيث الأساس، وإن كنا على لا الصعيد لا توجد الشخصي، نعم، لا توجد عداوات، لا يريدنا الحرب،
يعني لا توجد حالة حرب. طبعا هنا السؤال واضح، لماذا؟ لأن هناك حالة حرب بيننا وبين إسرائيل.
نعم نعم،
فهو هنا يسأل من هذا
ثوران الحرب،
نعم،
أو عدم ثوران الحرب بين دولة مسلمة ودولة كافرة ليس هو الميزان لتجويز العقد المنقطع أو عدم تجويزه. العقد المنقطع جائز على المرأة الكتابية سواء كان مجتمعها مجتمع يحارب المسلمين بالفعل أو لم يكن يحارب المسلمين بالفعل، فإن من شأن الكافر أن يحارب المسلم سواء حاربه بالفعل أو لم يحاربه.
طيب هنا سؤال في الإطار يعني ومن نفس المنطلق أيضا، هنا تعتبر مشركة يعني، فلنفرض أنها بوذية مثلا،
لا يجوز العقد حتى منقطعا على غير الكتابيات. العلاقة عبر عقد النكاح لا تصح دائما أو منقطعا إلا على المسلمة أو الكافرة الكتابية في المنقطع، أما الملحدة أو البوذية أو إلى ما هنالك من لم يتلبس بدين سماوي لا يجوز العقد عليها. هذا هو المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء.
طيب في حالة الكتابية هنا إجازة الولي، إذن الولي،
لا يحتاج إلى إذن الولي في الكتابية،
نعم،
فإن الكافر لا ولاية له، حتى لو كان المولى عليه كافر لا ولاية له عليه.
نعم. طيب في حالة مثلا غير الكتابية كالبوذية مثلا كمثال،
نعم،
وهناك أمل في أن تعتنق الإسلام،
نعم،
فهو يتجوزها زواجا منقطعا حتى تكون هناك مثلا فسحة من الوقت وأيضا فرصة للحديث والتعامل وإظهار مثلا بعض الأمور الإسلامية وما إلى ذلك، وهي يعني ربما تدخل في الإسلام.
الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. فلينشئ معها علاقة دون علاقة العقد،
علاقة صداقة مثلا،
فلتكن هناك صداقة،
نعم،
ويكون هدفه هدايتها إلى الإسلام، ويكون هدفه أيضا العلاقة القلبية بها، قد يتخذها زوجة دائم.
طيب
ليس زوجة منقطع.
لو سمحتم، سمحت الشيخ، هنا النظر واللمس في مثل هذه الحالة،
النظر بدون تلذذ وريبة يجوز حتى لو كان إلى مفاتن جسدها التي اعتادت على كشفها،
نعم،
أما اللمس فلا يجوز. هذا الرأي المشهور طبعا،
يعني يتعامل معها كما يتعامل
هذا هو الرأي
مع الكتابية
الفقهي
والمسلمة.
نعم نعم. هذا هو الرأي الفقهي المشهور. هناك رأي شاذ غير مشهور أن هذه الكافرات غير الكتابيات،
نعم،
الملحدات البوذيات إلى ما هنالك، أن الإنسان يستطيع أن ينوي تملكها بمجرد النظر إليها. هذا بعد علاقة مالك ومملوك تصير.
هل النية تكفي هنا؟
بعضهم أقول
يعني
رأي شاذ،
ما زالت حرة
منذ البداية، قلت هذا، نعم، رأي شاذ،
نعم،
لا أعرف أحدا من المعاصرين يفتي بهكذا فتوى، لكن على كل حال هذا يحل مشكلة أخ معروف، يحل مشكلة لجملة من إخوان الذين يعيشون في دول مثل الصين وغير الصين
واليابان مثلا،
التي يغلب على أهلها أنهم لا يتلبسون بأي دين سماوي،
نعم،
أو المجتمعات الشيوعية عقيدة إذا وجدت، لعله في كوريا الجنوبية الآن يوجد مجتمعات شيوعية حقيقية لا تؤمن بأي دين.
صحيح هذا.
في مثل هذه الحالة أقول الباب موصد أمام العلاقة على مستوى عقود الزواج على الرأي المشهور. قلت يوجد هذا الرأي الشاذ الذي لا أعرف أحدا من الفقهاء المعاصرين يوافق عليها ويقول به.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم.